لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
الذكرى 50 لحضور الكرسي الرسولي بصفة مراقب دائم في مجلس أوروبا. هذه هي مناسبة لخطاب الكاردينال بيترو بارولين الطويل الذي يستعيد تاريخ الأخوة التي بدأت عام 1962، تاريخ من الاهتمام والجهود في حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في جميع أنحاء القارة. وذكر الكاردينال بارولين أن البابا فرانسيس قد كرر هذا الأمر مرات عديدة خلال زيارته للمؤسسات الأوروبية، وفي كلماته: كان حلم المؤسسين إعادة بناء أوروبا بروح الخدمة المتبادلة التي يجب أن تكون حجر الزاوية لمهمة مجلس أوروبا باسم السلام والحرية والكرامة البشرية. ولكن إلى جانب التأمل حول الكرامة البشرية ومركزية الشخص البشري، من الضروري أيضا في أوقات الوباء، كما يشير الكاردينال بارولين، التوقف عند احترام الديمقراطية وسيادة القانون. كما تم التأكيد أيضا في إرشادات الأمين العام التي تم إرسالها لجميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في 7 نيسان/أبريل الماضي. وفي هذا الصدد يحدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أنه لا يكفي للكرسي الرسولي الذي يتمتع بصفة مراقب دائم لدى المجلس أن يراقب الواقع، وإنما عليه أن يهتم بالعمل على بناء هيكليات تضامن لصالح الجميع من خلال التأثير المعنوي الذي يعبر عنه في تقييماته كخبير في الإنسانية، وفي التعاون النشيط الذي يقوم به على مختلف مستويات صنع القرار. من هنا توقف الكاردينال بارولين عندما يعتبره حقائق محددة لا تهم شخصا واحدا بل الشخص البشري، ليس فقط قلة من الناس ولكن جميع الناس، حقائق ليست لصالح البعض وإنما لصالح الجميع، لأوروبا الحبيبة وكذلك للعالم. أول حقيقة عالمية للإنسان هي عظمته، إن نبل الإنسان سيد الخليقة، وبالتالي الحر من جميع أشكال العبودية المادية والروحية هو الحقيقة الأولى التي يجب التأمل حولها. فاليوم تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يتعرض الإنسان للعديد من أشكال العبودية وهي مشاكل مركزية في عمل مجلس أوروبا، لكي لا تبقى مجرد أسئلة بدون حلول. هي تتطلب أسئلة وأجوبة مدروسة، ولكنها تتطلب بشكل خاص أن تضع الإنسان مرة أخرى في محور جميع اهتماماتنا لكي نجعل خدمة الإنسان الهدف الأهم لعملنا. تتبع هذه الحقيقة العالمية الأولى حقيقة ثانية: لقد جعل خالق الإنسان الأرض موطنا للإنسان، جعلها بيتا للجميع، لذلك يجب على كل فرد بالإضافة إلى المؤسسات أن يعتنوا بها. وفي الاستجابة للنداء الذي أطلقه البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، تابع الكاردينال بارونين يقول: يعمل مجلس أوروبا هذا الاتجاه، ولا يجب لوباء فيروس الكورونا أن يهدد أو يسائل هذا الالتزام. إذ أوضح بعدها نقطة خدمة الشخص البشري، وبالإشارة إلى مسألة المهاجرين، انطلق أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان من افتراض إنثروبولوجي أساسي، أي إعادة النظر في الشخص البشري بأكمله، ليس فقط كجسد يجب تغذيته، أيضا كروح وقلب وذكاء وعقل، ودعوة إلى الشركة والأخوة الشاملة والحب الذي لا يعرف الحدود. وأضاف: إذ طبقنا هذا الدليل على قضية الهجرة فسنكون قادرين على تحديد الضمائر على المستويين الشخصي والجماعي، ولذلك فإن المهاجرين ليس أدوات تستخدم وأجور زهيدة، ولكنهم أشخاص علينا أن نقبلهم بحقوقهم وواجباتهم. تتعلق الحقيقة العالمية الرابعة بالتنافس، المنافسة التي ستخلص الشخص البشري، تلك التي تقوم على الاحترام المتبادل، وتظهر أن الدول والمنظمات الدولية والأديان والجمعيات الإنسانية، جميع هذه الوقائع تحركها حقيقة سامية أو المحبة الأسمى للبشرية، وأكد الكاردينال بيترو بارولين في هذا السياق أنه إذ أصبح كل منا ممثلو البلدان المختلفة سفيرا للسلام لدى حكومته، فسيكون من الممكن التنافس من خلال خلق أكبر قدر ممكن من السلام لأنفسنا وللبلدان المجاورة الأخرى. بهذه الطريقة يمكن لأوروبا كلها متحدة ومتضامنة أن تظهر علامة العدالة هذا للعالم بأسره. ومع ذلك يؤكد الكاردينال بارولين أن الكرسي الرسولي، وإدراكا منه لطبيعته الدينية ورسالته العالمية، يريد أن يقدم أسهامه في قضية السلام في القناعة بأن وحدة الالتزام الموحدة والعالمي الذي يضع في المحور حماية الشخص البشري ولا سيما حقوق النساء والأطفال وجميع السكان المدنيين العزل، وكذلك حماية حقوقهم الأساسية، يمكنه أن يجعل البحث عن السلام الحقيقي وتقدم الشعوب ممكنين. أما الحقيقة الخامسة والسادسة التي يتأمل حولهما الكاردينال بارولين في ختام كلمته داخل مجلس أوروبا فتتمحوران حول كلمتين: العمل والتضامن. يقول أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أنه من الضروري إعطاء مضمون للكلمات من خلال الحقائق والاعتراف، كما أظهر الفيروس بأننا في حاجة إلى بعضنا البعض وأننا نتقاسم نفس الوضع البشري جميعنا في السفينة عينها، وجميعنا نسير معا نحو الخروج من الأزمة. وختم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين مداخلته معبرا عن رغبته لجميع الملتزمين على المستوى المؤسساتي بأن يستمروا في بناء أوروبا عادلة موحدة منفتحة وإدماجية، عمل يجدد الكرسي الرسولي دعمه الكامل له كما كان الحال منذ 50 عاما حتى الآن. وخلص الكاردينال بارولين للقول: اجعلوا أوروبا موطنا لكل إنسان واعملوا لكي يشعر كل شخص وكأنه في بيته وفي جو من الأخوة. وأضاف إن كل شخص ينتظر رؤية نموذج حقيقي للإنسانية ليكون قادرا بدوره على الالتزام بشكل شخصي.
نريد أن نكون على الدوام كنيسة تنطلق لتخدم، هذا هو برنامجنا، حلمنا ومرشدنا، ولكن يجب أن نخدم أولا الأشخاص الأقرب إلينا والذين لا يحظون بالاهتمام والدعم والتعزية. بهذه الكلمات دعا أساقفة كنيسة الروم الملكيين في أوكرانيا جميع المؤمنين في البلاد للمشاركة في الحملة الخيرية الجديدة أطعم الفقراء، الموجهة بشكل خاص إلى الأشخاص الذين يعانون من عواقب وباء فيروس الكورونا. سيتم إطلاق المبادرة التي ينسقها قطاع الخدمات الاجتماعية في 15 من تشرين الثاني نوفمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للفقراء الذي أراده البابا فرانسيس، وهي ثمرة الاجتماع الأخير لسينودس أساقفة كنيسة الروم الملكيين في أوكرانيا بحسب ما جاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لسينودس أساقفة كنيسة الروم الملكيين في أوكرانيا. وفي رسالة رعوية تحمل عنوان: لن يتبقى لك سوى شيء واحد وهو ما أعطيته للفقراء، ذكر سينودس أساقفة كنيسة الروم الملكيين في أوكرانيا بأن كنيسة الروم الملكيين في أوكرانيا لديها تقليد طويل من التضامن الذي ظهر بشكل خاص في أوقات المحن. ويكتب الأساقفة: لقد شعرت قلوب الأوكرانيين في العالم الحر بالألم والقمع اللذين عاناهما الروم الكاثوليك في ظل النظام الشيوعي في وطنهم، ومن الشتات رفعت صلوات متواصلة من أجل الإخوة والأخوات المضطهدين في الإيمان، وامتدت إليهم يد تضامن رحيمة وسخية حتى بعد أن غادرت كنيستنا سراديب الموتى، تضامن تبادله اليوم الكنيسة في أوكرانيا بإرسال كهنتها إلى جماعات الشتات. ويشدد أساقفة كنيسة الروم الملكيين في أوكرانيا على أنه على أساس هذه التجربة الثمينة للتضامن والدعم المتبادل يجب على الكنيسة الأوكرانية أن تبني حاضرها ومستقبلها. ومن هنا جاءت الدعوة لخدمة المحتاجين باستمرار، والذين يتزايد عددهم في أوكرانيا أيضا بسبب الخيارات الاقتصادية السيئة التي أدت إلى إفقار السكان الذين كانوا يعانون من الحرب في شرق البلاد والآن بسبب وباء فيروس الكورونا. وختم أساقفة كنيسة الروم الملكيين في أوكرانيا رسالتهم بالقول: لا أحد منا فقير لدرجة أننا لا نستطيع مشاركة أي شيء مع الآخرين، ولكن وحدها قساوة القلوب يمكنها أن تمنعنا من القيام بذلك. إن القلب الذي يحمل في داخله ذرة من أفكار ومشاعر المسيح لا يمكنه إلا أن يقول أنا آسف لهؤلاء الأشخاص إزاء الألم والمعاناة. وفي هذا السياق يكتب البابا فرانسيس في رسالته التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي للفقراء: نحتاج لأن نتذكر على الدوام أن المصير المشترك يساعدنا على عيش حياة مطبوعة بالاهتمام حيال الفقير ومن يفتقر إلى الإمكانات التي نتمتع بها. إن غاية كل عمل نقوم به يجب أن تكون المحبة. هذا هو الهدف الذي نسير باتجاهه، ويجب أن لا يبعدنا شيء عنه. هذه المحبة هي مقاسمة وتفان وخدمة، وتبدأ من اكتشافنا أننا محبوبون، وهكذا ندرك المحبة. هذه الغاية تظهر عندما يرى طفل ابتسامة أمه ويشعر بأنه محبوب لمجرد أنه موجود. إن الابتسامة التي نتقاسمها مع الفقير هي أيضا ينبوع للمحبة وتسمح بالعيش بفرح. إن اليد الممدودة يمكنها أن تغتني من الابتسامة التي لا تلقي بثقلها على الآخرين ومن المساعدة التي تقدمها، لكنها تفرح فقط بالعيش على غرار تلاميذ المسيح.
العمل في وحدة مؤمنين وغير مؤمنين انطلاقا من الوعي بأن حماية الحياة البشرية منذ الحبل بها شرط ضروري لبناء مستقبل البشرية بأسرها. هذا ما دعا إليه الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا المطران ستيفانو روسو في رسالة موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الوطني 40 للحركة من أجل الحياة، والذي بدأ الجمعة 13 من تشرين الثاني نوفمبر ويستمر حتى 15 من الشهر، وذلك عبر الشبكة. وتحدث الأمين العام إلى المشاركين عما وصفها بشجاعتهم وعدم استسلامهم أمام العقبات في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها اليوم، حيث يضرب الوباء العالم جاعلا كل شيء أكثر صعوبة. وتبع المطران روسو أنهم قدموا ويقدمون خدمة هامة للجماعة المدنية والكنسية، حيث الحياة البشرية هي القيمة الجوهرية ويجب بالتالي حمايتها وتعزيزها، لأن هذا ما يجعل المجتمع يعيش. وأرد الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا هنا التذكير بحديث البابا فرانسيس عن ثقافة الإقصاء في عالم اليوم، والتي تضحي بمن هم أكثر ضعفا وفقرا وهشاشة، من لا صوت لهم، بدءا من الأطفال الذين لم يولدوا بعد. وتواصل الرسالة مشددة على أن الكائن البشري له قدسيته ولا يمكن المساس به في أي وضع أو أي من مراحل نموه، وأكد المطران روسو أنه في حالة تداعي هذه القناعة تفقد الأسس الدائمة للدفاع عن الحقوق الإنسانية قوتها وتصبح خاضعة لقناعات أصحاب السلطة. وفي ختام الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر 40 للحركة من أجل الحياة، والذي يعقد عبر الشبكة من 13 حتى 15 من تشرين الثاني نوفمبر، وجه الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا المطران ستيفانو روسو الدعوة إلى ألا يكلوا عن إعلان إنجيل الحياة والشهادة له.
تم تأجيل المؤتمر القرباني الوطني 18 في البرازيل الذي كان مرتقبا في أبرشية أوليندا وريسيفي في تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 إلى تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022، وذلك بسبب وباء كوفيد-19، كما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة البرازيل الكاثوليك. وقد شرح أمين عام مجلس أساقفة البرازيل المطران جويل بورتيلا أمادو أن القرار ينطلق من التصرف بحكمة إزاء وضع لا يمكن التكهن به، ليس فقط فيما يتعلق بمدة حالة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس، وإنما أيضا فيما يتعلق بالتبعات الاقتصادية الناتجة عنها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أبرشية أوليندا وريسيفي التي ستستضيف المؤتمر القرباني الوطني 18 من 11 وحتى 15 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022 كانت قد احتفلت في العام 2019 بسنة الإفخارستية. هذا ويشار إلى أن المؤتمر القرباني الوطني في البرازيل يعقد كل 4 سنوات، وقد استضافت مدينة بلام بولاية بارا المؤتمر القرباني الوطني 17 من 15 وحتى 21 من شهر آب أغسطس من العام 2016. مليون بيزو، ما يعادل زهاء 17,000 يورو، هي قيمة المساعدات التي أرسلتها كاريتاس مانيلا إلى الأبرشيات الفلبينية الأكثر تضرراً من الإعصار غوني الذي ضرب منطقة بيكول في الأول من تشرين الثاني نوفمبر الجاري وأودى بحياة 24 شخصاً ودمر المنازل وألحق الضرر بالمحاصيل. وتضاف هذه المساعدة الجديدة التي قدمتها كاريتاس مانيلا إلى تلك الأولية بقيمة 200,000 بيزو، أي ما يعادل 3,500 يورو، وقد أرسلتها فورا بعد وقوع الإعصار غوني إلى أبرشيات ليغاسبي دايت فيراك كاتاندوانس وغوماكا الأكثر تضررا من الإعصار. وقال مدير عام كاريتاس مانيلا الأب أنطون باسكوال إن كاريتاس قد قدمت إضافة إلى المساعدات المالية الاحتياجات الأساسية، كما وتنسق كاريتاس مانيلا مع مختلف الرعاية التي تستقبل النازحين من جراء الإعصار. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مدير كاريتاس الفلبين المطران خوسيه كولين باغافورو كان قد وجه الأيام الماضية نداء من أجل مساعدة الأشخاص المتضررين من الإعصار غوني، وهو أقوى إعصار تشهده البلاد خلال هذا العام، وإذ أشار إلى أن الإعصار سيزيد من فقر الجماعات المعانية أصلا بشدة بسبب وباء فيروس كورونا. قال مدير كاريتاس الفلبين إن المتطوعين في الأبرشيات قد سارعوا فورا إلى تقديم المساعدات اللازمة للنازحين في مختلف الرعاية. هذا وكانت كاريتاس الفلبين قد قامت بعد وقوع الإعصار بتنسيق عمل مكاتبها المحلية من أجل توزيع الحاجات الأساسية وبأسرع ما يمكن على الأشخاص المتضررين من الإعصار الذي ضرب البلاد في الأول من تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
لثلاثة أيام خلت انتشر حول العالم إعلان شركتي فايزر وبيونتك عن لقاح ممكن ضد فيروس الكورونا فعال بنسبة 90%. إن أمال سكان العالم قوية إذا هذه الأخبار التي يبدو أنها تنير الظلام اليائس الذي تسبب فيه الوباء. حتى رئيس أساقفة سيدني أستراليا المطران أنتوني فيشر قال في بيان له إنه سعيد بهذا الخبر، وأضاف: أدعو الله أن يكون اللقاح المعلن آمنا وفعالا كما يبدو. علاوة على ذلك، إنه لمعز أن يكون قد تم تطوير هذا اللقاح بدون استخدام خطوط الخلايا المشتقة من الأجنة المجهضة، وهذا يدل على أن العلم والأخلاق يمكنهما أن يسيران جنبا إلى جنب. ومن هنا ناشد الأسقف الحكومة للحصول على جرعات كافية لسكان أستراليا والمحيط الهادئ. كذلك رحبت جمعية الأطباء الكاثوليك في أستراليا بهذا الخبر، وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية الأب باسكال كوربي: مع الاعتراف بالحاجة إلى اللقاحات، لكن الجمعية تردد صدى أصوات الذين يطلبون تطويرها باستخدام الوسائل الأخلاقية التي تحترم كلا من كرامة الحياة البشرية وضمائر المستفيدين منها. وفي هذا السياق أيضا قالت بارت غارسيا الرئيس التنفيذي لشركة كاثوليك هيلث أستراليا، الهيئة غير الحكومية الرئيسية في أستراليا للخدمات الصحية ومساعدة المسنين: يجب أن نضمن أن يتم توزيع اللقاح بشكل آمن وعادل مع إعطاء الأولويات للفئات الأكثر ضعفا والأكثر عرضة للخطر. وحول أهمية الحصول العالمي على اللقاح، كان البابا فرانسيس قد توقف في تعليمه الأسبوعي في المقابلة العامة التي أجرها في 19 أغسطس الماضي، إذ قال: كم سيكون الأمر تعيسا إن أعطيت الأولوية في لقاح فيروس الكورونا للأغنياء، وأية فضيحة ستكون إن كانت كل المساعدات الاقتصادية التي نشهد عليها ومعظمها من المال العام ستتركز فقط لإنقاذ معامل لا تساهم في إدماج المهمشين وتعزيز الآخرين والخير العام أو العناية بالخليقة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح الذي أعلنت عنه شركتا فايزر وبيونتك هو ما يسمى بالمرحلة الثالثة أي الأخيرة، بعد الاختبارات قبل السريرية التي أجريت في المختبر. يتم في الواقع اختبار كل لقاح وكل دواء على البشر في 3 مراحل. المرحلة الأولى التي يتم إجراؤها على عدد صغير من المتطوعين الأصحاء، ويجب أن تقدم إجابات بشأن السلامة. المرحلة الثانية يتم إجراؤها على عدد أكبر من الأشخاص، ويجب أن تعطي الإجابات الأولى حول النتائج والتأثيرات. والمرحلة الثالثة يتم إجراؤها على أعداد كبيرة جداً، ويجب أن تعطي إجابات حول الفعالية.
خمس سنوات مضت على المجزرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية في 13 تشرين 2 نوفمبر عام 2015، عندما هاجم كوماندوس مسلح الملهى الليلي الشهير الباتاكلان خلال حفل موسيقي ما أسفر عن مصرع حوالي 90 شابا، وتم ذلك بشكل شبه متزامن مع هجمات أخرى استهدفت عددا من المطاعم والمقاهي الباريسية، فبلغ مجموع الضحايا 130 تقريبا. على الرغم من مرور 5 سنوات على هذه الحوادث الأليمة، ما تزال فرنسا وأوروبا بصورة عامة تبحثان عن حلول لآفة الإرهاب الذي يحمل طابعا جهاديا. بعد سنة على الحادث، عاد الملهى الليلي ليفتح أبوابه أمام رواده، فيما بدأت في شهر كانون 2 يناير الماضي جلسات محاكمة أعضاء الكوماندوس الذي نفذ الهجوم. وقد شهدت فرنسا منذ السنة الماضية حوالي 10 هجمات إرهابية قام بها جهاديون، وبينت التحقيقات أن نصف هؤلاء الإرهابيين يحملون الجنسية الفرنسية، ونسبة 80% منهم لم يكونوا معروفين لدى الأجهزة الأمنية. بالتزامن مع الذكرى السنوية لهجوم باتاكلان الإرهابي الذي صادف يوم أمس الجمعة، اختتمت في لانداو أعمال الجمعية الدولية الأولى حول موضوع النساء والإيمان والدبلوماسية، والتي نظمتها حركة أديان من أجل السلام. تباحث المؤتمرون في السبل الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان في هذه الأزمنة الصعبة التي نعيشها اليوم، فضلا عن بناء السلام ومكافحة الإرهاب وحماية البيئة ومساعدة المهاجرين والتصدي للعنف الجندري. شارك في الجمعية التي انعقدت عبر الإنترنت مئات الأشخاص الذين يمثلون ديانات مختلفة وبحضور مسؤولين سياسيين. للمناسبة، أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع السيدة عزة كرم، الأمينة العامة لحركة أديان من أجل السلام، التي أوضحت أن الخوف الحقيقي ليس الخوف من الآخر، إنما الخوف من أنفسنا. وقالت: لابد أن نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخوف، وذلك لأننا نعيش في أزمنة مطبوعة بانعدام الأمن والتبدلات، وقد اعتدنا كبشر على كل ما هو مستقر في وقت تدفعنا فيه الجائحة نحو التغيير، وبتنا ندرك أننا جميعا أعضاء في عائلة واحدة. وإذا ما نظرنا إلى الشخص المختلف من وجهة النظر الروحية، نرى فيه إنسانا يحتاج إلى معانقتنا لا مصدرا للخوف. ولفتت السيدة كرم إلى أن البابا فرانسيس تطرق إلى هذا الموضوع في رسالته العامة الأخيرة فراتيلي توتي، عندما سلط الضوء على أهمية الاهتمام بالآخر، وتحدث عن السامري الصالح الذي يمكن أن يكون شخصا مختلفا يهتم بنا. فلا بد أن نتشجع في البحث عن الأشخاص المختلفين عنا، وهذا الأمر كفيل في تبديد المخاوف التي هي أيضا من مسببات العمليات الإرهابية. وختمت السيدة كرم مشيرة إلى أن المؤتمر تخللته شهادات لبعض النساء، ومن بينها السيدة ماري ماكاليز الرئيسة السابقة لإيرلندا، والتي عرفت كمسؤولة سياسية وامرأة مؤمنة كيف تتخذ خطوات شجاعة من أجل تحقيق السلام والمصالحة في بلادها، كما تمكنت من جمع الكاثوليك والبروتستانت والتأكيد على أن الطرفين مسيحيان وعليهما أن يتعايشا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.